بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لنكاح المشركات. قد باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية الكريمة فيها نهي المؤمنين عن نكاح المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، حتى تؤمن. ثم بين سبحانه وتعالى فضل المؤمن فقال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما يعني عبدة رقيقة تباع وتشترى، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لو أعجبكم حسنها وجمالها. فإن الإيمان جمال في الباطن، وهذا جمال الظاهر لا عبرة به. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزود المشركين حتى يؤمنوا، لأنه يعني يحرم على المؤمن أن يتزوج المشركة حتى تؤمن، كما أنه يحرم على المسلم أن يزوج المشرك موليته المسلمة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، لا تزوج المشركين، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد المؤمن الذي يباع ويشترى خير من المشرك ولو كان حرا. ثم بين سبحانه وتعالى فرقه، قال: أولئك يدعون إلى النار يعني المشركين، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وتعالى في المؤمنات، قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا أيها الذين آمنوا، في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون. لا هن حل للكفار ولا هم يحلون للكفار. لا هن يعني المسلمات حل لهم يعني الكفار، ولا هم يعني الكفار يحلون لهم. ولكن هذه الآية وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خصصتها آية المائدة، وهي قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فخرج من عموم المشركات الكتابية المحصنة، والمراد الكتابية اليهودية والنصرانية، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أصحاب كتاب، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، فاليهود هم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل اليهود هم أهل التوراة والنصارى هم أهل الإنجيل. وذلك أن الكتاب خف كفره لكونه صاحب أهل الكتاب، ليس كالوثري. الوثري أغلب شرك، الوثري أغلب شرك من الكتاب، فالكتابي خف كفره فصار له حكم مستقل، فصار الكتابي يجوز أكل ذبيحته ويجوز نكاح الكتابية لما خف الكفر. فصارت هذه الآية وقول الله تعالى: حتى يؤمنوا عامة مخصصة، مخصصة بإيش؟ مخصصة بآية المائدة، خرج من عمومها الكتابية. ولا تنكحوا المشركات، فيعني الجمع بين الآيتين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والمحصنات من المؤمنات، يعني فكان معنى لا تنكحوا المشركات إلا إذا كنا محصنات كتابيات، خرج من عمومها. وبقي ما عداه، بقي ما عدا المحصنة الكتابية الوثنية والمجوسية والبوذية وعابدة النار جميع أصناف الكفرة لا يجوز نكاح لسائر إلا الكتابية خاصة اليهودية والنصرانية، كما أنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار من الرجوس والوثنيين ولا الشيوعيين والبوذيين إلا أهل الكتاب، يجوز أكل ذبيحة إذا جهل الحال، أما إذا عرفنا أنه يذبح بالصخر الكهربائي أو بالخرق أو يذكر اسم المسيح هذا لا يجوز، حتى المسلم إذا ضربها وخرقها ما صح الذبيحة. وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء في جمع بين هذه الآية وهي آية البقرة ولا تكن مشكلة حتى يؤمن، وبين آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن العلماء ما قال إن آية البقرة وهي قول ولا تكن مشكلة حتى يؤمن خاصة بالوثنيات فلا يدخل فيها الكتابيات أصلا، والقول الثاني أن آية البقرة عامة في الكافرات لكن خصصتها آية المائدة وأخرجت من عمومها الكتابية، والمعنى والمؤدى واحد أنه يجوز نكاح الكتابية إذا كانت محصنة بشرط تكون محصنة، ومعنى عن محصنة العفيفة حافظة لعرضها، أما إذا كانت فاجرة غير عفيفة فلا يجوز نكاحها، لأن الله قال والمحصنات، إذا كانت محصنة جاز نكاحها وإن كانت على دينها، لكن الأولى ألا يتزوجها ولا يتزوج مسلمة لأن قد تؤثر على أولادها وتمشي أولادها على دينها. ثم ذكر الوالد رحمه أثر ابن عمر قال حدثنا قتيبة حدثنا عمر أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد العباد. هذا شذوذ من ابن عمر، وهو أنه يرى أنه لا يجوز نكاح الكتابية، قال الكتابية مشركة وأعظم الشركة أن تقول ربها عيسى، لكن جمهور من العلماء على أن عموم الآية مخصص بآية المائدة، وهذا على القول بأن أهل الكتاب داخلوا في المشركين، وأما على القول بأن أهل الكتاب لا يدخلون في المشركين لأن الله فرق بينهما، بعضهم يقول لا الكتاب أهل الكتاب لا يدخلون في المشركين لأن الله فرق بينهم، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال يسمى وإنما يسمى أهل الكتاب كفارا ولا يسمى المشركين، لأن قال إن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسمى أهل الكتاب كفار وسمى الثانيين مشركين، وعليه تكون آية الترجمة ليست مخصصة، ليست مخصصة لأنها في الوثنيات، لأنها في الوثنيات. والبخاري رحمه الله ما جزم في الترجمة ولم يبث الحكم فيها لأن تأويلها محتمل، لأن تأويل الآية محتمل، ولهذا قال باب ولا تكن مشركة ولم يبث الحكم لأن الاحتمال قائم في تأويلها، فالجمهور على أن على أنها عامة مخصصة بآية المائدة، وبعض العلماء يقول إنها خاصة بالمشركات عبادة الأوثان والمجوس. نعم. كذلك من ذلك المجوسيات داخلة في الوثنيات، لكن من العلماء من جاز نكاح في المجوسيات، الجمهور على تحريم النساء المجوسيات لأنهن داخلات في عموم الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وجاء عن بعض الصحابة أنه تسرب المجوسية، جاء حذيفة أنه تسرب المجوسية خرج من أبي شيبة كما ذكر الحافظ طائفة، وذهب أو قال به أبو ثور الفقهاء. وكانهم أيضا يستلسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من المجوس وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فكان القياس أن تجرى عليهم بقية الأحكام، لكن الصواب أنه لا يجوز نكاح المجوسية، وما ورد عن بعض الصحابة يكون هذا اجتهاد. نعم. هذا في تفصيل، إن كانت البدعة توصله إلى الكفر فحكم حكم الكفرة، وإن كانت البدعة لا توصله إلى الكفر فهو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. فالرافضة كفار الذين لأنهم يعبدون آل البيت، عندهم ثلاثة أنواع من الكفر ظاهرة. النوع الأول أنهم يعبدون آل البيت، يتوسلون بهم يدعونهم من دون الله، يا علي يا حسين يا حسن يا عبد القادر يا فلان اشفع لي، هذا شرك فيكون وثنيا. النوع الثاني من الكفر أنهم كفروا الصحابة وسبوهم، والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله يقول كل وعد الله الحسنى الصحابة إلى الجنة وهم يكفرونهم، ومن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. هذا نوع ثاني من الكفر، ولأن الصحابة اللي نقلوا إلى الشريعة، إذا كانوا كفار كيف ينقل؟ ينقل بدين نقله كفار؟ كيف يوثق بدين نقله كفار؟ يقولون الصحابة كلهم ارتدوا بعد يوم التبت، ولا يبقى إلا طائفة قليلة، ومن ذلك أنهم أخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي والأئمة الاثني عشر، وقالوا إن أبا بكر ظالم مغتصب الخلافة، وعمر ظالم مغتصب الخلافة، وعثمان ظالم مغتصب الخلافة، والصحابة دلسوا وأخفوا النصوص لكفرهم وضلالهم، قالوا أنه كفروا وضلوا وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي ثم الحسن ثم الحسين، وهذا تكذيب لله صلى الله عليه وسلم. والثالث أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، الله أخبر أن القرآن محفوظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وهم يقول لا القرآن هو محفوظ، فالقرآن ما بقي به إلا الثلث، وضاع ثلثي القرآن عند الرافضة، حتى قالوا إن هناك مصحف سمى مصحف فاطمة يقول يزيد على المصحف اللي معكم ثلاث مرتين، أما صحفكم هذا فهو محرم. حتى ألف بعض الرافضة كتاب سمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هؤلاء كفرة، لا يجوز الزواج منهم، داخل في قوله ولا تكحوا الشكات حتى يؤمن. ومثلهم القدرية الأولى الذين ذكروا العلم والكتاب في ظهر في عهد الصحابة كفار، ومنهم أثرهم الجهمية الذين ذكروا أسماء الله وصفاته وشبه الله بالمعدوم نعوذ بالله، هؤلاء هذا أخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين فرقة. أما إذا كان مبتدع مثل الزيدية الذين يفضلوا علي على عثمان، مثل الأشاعرة، فهؤلاء أصحاب بدعة، والمبتدع مثل الفاسق عاصي ضعيف الإيمان، وإن كان أشد من الفاسق. نعم. وتزويج ضعيف الإيمان لا ينبغي الإنسان يزوج العاصي أو إلا إذا يعني لا ينبغي الإنسان يزوج مثلا إنسان مشهور بشرب الخمر، معروف بشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو ببدعة، لا ينبغي يزوج، وإنما يزوج إنسان العدل لموليته. اللهم إلا في حالات خاصة تكون مثلا مصلحة المرأة تقتضي ذلك، أنها لا تزوج، ولا لو لم تزوج بهذا العاصي بقيت مدة طويلة ولم يأتيها خطاب، هذا حل نظر وحل تأمل. نعم.
والله أنت على هذا لا يمثلون بالصلاة في مساجد أهل السنة والجماعة الرافضة.
نعم لا مكروه، لكن من الذي يمنعهم الآن، ومن يعرفهم الآن، ومن يستطيع منعهم الآن؟
بعضهم يدخل ويصلي في مؤخرة المسجد.
طيب. لكن إذا ترتب على فتنة أو مفسدة ليس هذا ليس بيدك شيء أنت الآن، كيف تمنعه الآن؟ إذا منعته هو يمنعك، ماذا تعمل؟ تقاتله؟ ها؟ نعم ايش الذبائح مثل ما سبق، الذبيحة ما تذبح إلا ذبيحة المسلم والكتاب.
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
ثم ذكر
من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
نعم، هذه ترجمة معقودة للنكاح المشركات التي أسلمنا وعدتهن، هل تنكح المشركة إذا أسلمت وجاءت مسلمة وما عدتها؟ ذكر أثر ابن عباس، لم يذكر فيه حديث، إنما ذكر أثر ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني قسمين، كانوا قسمين. القسم الأول كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. إذن كان المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: القسم الأول يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويقاتلونه، والقسم الثاني أهل عهد بينه وبين النبي عهد، عقد بينه وبينه عهد فلا يقاتلهم ولا يقاتلونه. قال: وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب، إذا هاجرت المرأة من الحربيين من الكفار الحاربون وجاءت مسلمة، جاءت المسلمين مسلمة وهاجرت، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، يعني لابد يستبرأ رحمها يعني بحيضة واحدة. لهذا قال: إذا هاجرت المرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فتكون عدة المرأة المسلمة من المشركات تعتد بحيضة واحدة، تحيض ثم تطهر كالمسبية. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وتمسكوا بظاهر حديث ابن عباس هذا، قال: لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا حاضت ثم طهرت تبين براءة رحمها فحل النكاح. وذهب الجمهور إلى أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض، وأجابوا عن الحديث عن عباس لأن مراد ابن عباس من قوله في الحديث تحيض ثم تطهر المراد تحيض ثلاث حيض. الجمهور تأولوا قول ابن عباس حتى تحيض يعني ثلاث حيض ثم تطهر، ولما أبو حنيفة قال تحيض حيضة واحدة، يكون حكم نسبية، فإذا طهرت من حيضها حل نكاح حيضة واحدة عند الجمهور عند الحلال كالمسبية. والجمهور يرى أنها تحيض ثلاث حيض، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني إن هاجر زوجها يعني جاء زوجها مسلما، يعني هاجرت امرأة من المشركين أسلمت وهاجرت ثم جاءت إلى المسلمين مهاجرة ثم هاجر زوجها قبل أن تتزوج ترد إليه. وهذا فيه تفصيل: إن كانت في العدة فهي امرأة بلا خلاف، كان مخرج من العدة، وإن خرجت من العدة ونكحت قبل أن يسلم زوجها فلها ذلك، ولا سلطان لزوجها الأول عليها. وإن لم تنكح وجلست تنتظر حتى أسلم فاختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور لا ترد إليه إلا بعقد جديد، وقال بعض العلماء ترد إليه بدون عقد، واستدلوا بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زينب بنت النبي هاجرت قبل زوجها بالعاص بن الربيع بست سنين وجلست تنتظر حتى أسلم، فردها النبي صلى الله عليه بدون عقد، وقال الجمهور بل بعقد. فإذا هاجرت المرأة من الحربيين الحربية هاجرت جاءت مسلمة فإنها لا تخطب ولا تنكح حتى تحيض ثم تطهر حيضة واحدة بتبين براءة رحمها كبسية عند أبي حنيفة وعند الجمهور حتى تغير ثلاث حيض فإذا حاضت حيضة أو ثلاث حيض وطهرت حل النكاح فإن جاء زوجها مسلما مهاجرا قبل أن تتزوج ترد إليه وهذا فيه تفصيل إن كانت في العدة فهي امرأته بلا خلاف وإن كانت خرجت من العدة ونكحت قبل أن يسلم زوجها فلها ذلك ولا سفارة لزوجها الأول عليها وإن لم تنكح وجلست تنتظر وخرجت من العدة لكن جلست تنتظر زوجها لعله يسلم فاختلف العلماء فقال الجمهور ترد إليه لكن بعقد بعقد جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بعقد وقال بعض العلماء ترد إليه بدون عقد ترد إليه بدون عقد لأن لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بدون عقد فهما حديثان متعارضان أحدهما أنه ردها إليه بعقد وحديث عمرو بن العاص وله في علتان كما سيأتي وحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بن الربيع لما جلس تنتظره بدون عقد وهذا أصح والجمهور أنه لا بد من العقد وهذا أحوط قال وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين يعني إذا كان هناك عبيد عند الكفار عبيد وإماء ثم جاءوا مسلمين مهاجرين فإن من هاجر من الإماء والأرقة يكون حر يكون حر والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا أهل الطائف نزل أبو بكر من حصن الطائف أبو بكر كان عبدا من فرعون بن الحارث نزل من الحصن عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه فصار حرا فدل هذا على أن من هاجر من الإماء أو العبيد من الكفار فإن يكون حرا يقول مالك ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد قال وإن هاجر عبد أو أمة لمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم يعني إذا كان الذي هاجر من العبيد والإمام من الكفار المحاربين صاروا أحرار وإن كان من المشركين الذين لهم عهد فإنهم لا يردون لكن تردوا أثمان وقيمتهم على أهله وقولوا ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث جابر كلم عليه الشارح كلام على كلام الشارح قالوا ثم ذكر من أهل العهد
ثم قوله ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد
نعم.
يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي وصفه بالمثلية الكلام المذكور بعد هذا فهو قوله وإن هاجر عبد أو أمة المشركين إلى آخره
يعني ثم ذكر من حديث من أهل العهد مثل حديث مجاهد وهو أنه إن هاجر عبد أو أمة للمشركين من أهل العهد لم يردوا يعني ولا يتردوا أثمانهم نعم
ويحتمل أن يريد به كلاما آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى لأنه قسم المشركين إلى قسمين أهل حرب وأهل عهد وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقائهم
نعم وأن نساء أهل الحرب لا تنكح حتى تحيض ثم تطهر وأرقائهم يكون أحرار فكأنه
أحال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد ثم عقبه بذكر حكم أرقائهم وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد من طريق بن أبي نجيح عنه في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم أي إن أصبتم مغنما من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضا وسيأتي بس هذا الباب الذي يليه
نعم يعني على هذا يكون أهل الحرب المشركون على قسمين أهل الحرب وأهل العهد فأهل الحرب من هاجر إذا هاجرت امرأة من الحرب فإنها لا تخطب حتى تعي ثم تظهر، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. وأما أهل العهد فمن هاجر من العبد والإماء فإنهم يعطون أثمانهم، وكذلك من هاجر من نسائهم، حل على حديث مجاهد من هاجر من نسائهم فإنه يعطى أزواجها ما فاتهم من البحر الذي دفعوه. هذا على ما ذكر هنا. نعم نعم يتفهى ولي الأمر، ولي الأمر نعم في ما نعم الجمهور نعم هذا أحوط ثلاث، والقول بأنها حيضة واحدة تلبس فيها قول قوي لأنها تبين به براءة رحمها، لكن أخذ بالاحتياط قول الجمهور ثلاث. نعم.
وقال عطاء عن ابي عباس كانت قريبة من ابنته
قريبة قريبة صغر.
وقال عطاء عن ابي عباس
بعضهم راها قريبة مكبر، لكن لا أقرب منها قريبة. نعم خلاف في اسمها مكبر أو مصغر. نعم.
كانت قريبة ابنته أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان ثقفي.
نعم هذا ذكر ما سمى قريبة ابنت أبي أمية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم يعني قبل أن يسلم، كان لما نزل قول تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، من كان عندهم من المسلمين من المشركات فارقها، فكانت قريبة عند عمر ففارقها لما نزلت له لهن حل لهم فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فلما نزلت الآية لهن حل طلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي، يعني تزوج من المشركين. نعم لما ولا تمسكوا بعصب الكافر، ذكر الحافظ في القصة أنا شوف قوله 19 قوله وأخذ ابن أبي حاتم رواية بني طلحة قال لما نزلت هذه الآية ولا تشكوا بعصر الكوافر طلقت
امرأة أروى بنت ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، وطلق عمر قريبة وأم كلثوم بنت جرول. وقد روى الطبري من طريق سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق قال
كان في الأول قبل أن تنزل الآية المسلمون معهم بعض المشركات، فلما نزلت الآية فارقوها. نعم.
قال الزهري لما نزلت هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلثوم، وطلق طلحة أروى طلق أروى بنت ربيعة، فرق بينهما الإسلام حتى نزلت ولا تمسك بعصم الكوافر، ثم تزوجها بعد الأسلمة خالد بن سعيد بن العاص. واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من ردهن، أو لم يدخلن في أصل الصلح، أو هو عام أريد به الخصوص؟ وبين ذلك عند نزول الآية. وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، فمفهومه أن النساء لم يدخلن. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاسم حيان أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رد علينا من هاجر من نسائنا، فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا، فقال كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء. وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها، فلما نزلت فلم يردها لما نزلت إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات الآية، والمراد قوله فيها فلا ترجعوهن الكفار.
نعم، الصواب أنهن داخلات، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في النساء خاصة بأنه لا، قال فلا ترجعوهن الكفار، فهذا الشرط جاء من الله، يعني ألغي هذا الشرط. الله تعالى قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، فعند بذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلمت من النساء. نعم.
باب إذا أسلمت المشركات أو النصرانية تحت الذمية والحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا، إلا أن تشاءه بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل لها عليه.
لا سبيل له عليها.
وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها؟ بقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا. قال لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وقال إبراهيم بن منذر حدثني ابن وهب حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
نعم، وهذه الترجمة تدل على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله، وأن الإمام البخاري فقيه محدث، وأن كتاب فقه وكتاب حديث ليس خاص بالحديث، هذه كلها لا أحكام فقهية الآن قبل أن يأتي بالحديث، يأتي بأقوال العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم ويختار ويؤيد ويرجح بالأدلة، ثم يذكر الحديث الذي ترجح ما ذهب إليه. فقال هذا الباب باب إذا أسلمت المشركة، ولذلك يكون هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب فقه صحيح البخاري، وكتاب حديث، كتاب تفسير، كتاب لغة، ضرب في كل نوع من أنواع الدسة. قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، يعني قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما ولا تقع؟ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي قبل زوجها، يعني فهل تقع الفرقة أو لا تقع؟ إذا أسلمت مشركة من أهل الذم بينه وبين المسلم عهد، أو بينه وبين المسلم حرب من أهل الذم أو من الحرب، هل تقع الفرقة أو لا تقع؟ يعني المقصود من هذه الترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها من أهل الذمة أو أهل الحرب. هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يكون لها الخيار إن شاءت رجعت إلى زوجها وإن شاءت لم ترجع، أو يوقف في العدة فإن أسلم زوجها استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ في هذا خلاف مشهور، في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها إذا أسلمت، أنها إذا أسلمت المرأة قبل زوجها من أهل الدم والحر تقع الفرقة بمجرد إسلامها، وهذا اختار البخاري رحمه الله، اختار هذا، ولهذا ذكر الآثار لتؤيد هذا، أن بمجرد أن تسلم تقع الفرقة بينها وبين زوجها، ليس له السلطان عليها زوجها الكافر. والقول الثاني أنها يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت تنتظر زوجها وترجع إليه إذا أسلم، وإن شاءت تزوجت بعد العدة. والقول الثالث أنها توقف في العدة، ينظر إن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة ولم يسلم فلا ترجع إليه. ثلاثة أقوال لأهل العلم، والبخاري رحمه الله اختار القول الأول، وهو أنه بمجرد إسلامها تقع الفرقة بينها وبين زوجها المشرك السابق ولا يرجع إليها، فإذا أسلم فإنه ينتظر حتى تخرج من العدة، ولا بد من عقد جديد ومهل جديد ورضا المرأة ووليها. ولهذا ذكر الآثار التي تؤيد هذا القول، فقال: وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، لأنها تحرم عليه بمجرد إسلامها. قل إذا أسلمت النصرانية هذا مثال، وكذلك اليهودية لو قال إذا أسلمت الكتابية، إذا أسلمت الكتابية أو الوثنية أو المجوسية قبل زوجها، أو البوذية قبل زوجها بساعة حرمت عليه عند البخاري رحمه الله، حرمت عليه مطلقا. فوإذا أسلم، قال وإذا أسلم ما ترجع إليه أبدا، سواء أسلم في العدة أو بعد العدة، إلا بعد العدة بنكاح جديد وعقد جديد ومهر جديد ورضا المرأة ووليها. والقول الثاني أنها إذا أسلم، أنها إذا أسلمت توقف في العدة وتنتظر في العدة، فإن أسلم زوجها في العدة ردت إليه بدون عقد، وإن خرجت من العدة فليس له السلطان عليها، بل تكون فرقة بينهم. والقول الثالث أنها يكون لها خيار، يكون لها خيار، خرجت من العدة يكون لها خيار، إن شاءت رجعت إلى، يكون لها خيار في العدة، إن شاءت رجعت إلى زوجها إذا أسلم، وإن شاءت اختارت نفسها. هذه الآثار اللي ذكرها تؤيد القول الأول، قال: وقال عبد الوارث عن خالد عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، يعني بمجرد الإسلام. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. هذا يؤيد قول البخاري، إذا أسلم زوجها في العدة يقول عطاء: لا، ليست امرأته، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، كان المراد يتزوجها يعني لا يستمر في نكاح السابق، بل يتزوجها يعني يحمل على أن المراد يتزوجها يعني بعقد جديد وبهن جديد، يتناسب هذا الأثر مع الآثار السابقة، لأن المراد أنها ترجع إليه ما قال يتزوجها، قال ترد إليه. فلما قال إذا أسلم في العدة يتزوجها، يعني يتزوجها بنكاح جديد عقد جديد على العدة. ولهذا استدل فقال: وقال الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا دليل استدلال من البخاري يؤيد العهد حرمت عليه، يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا كلام البخاري في اختيار لقول عطاء، وهي أنها إذا أسلمت قبله حرمت عليه. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، هذا ما في إشكال، إذا أسلم جميعا فالنكاح باقي، إذا أسلم الكافر والكافرة جميعا فالنكاح باقي ما في إشكال، لكن الكلام إذا أسلم هو قبلها أو أسلمت هي قبله، هذا محل الخلاف. أما إذا سمى جميعا فالنكاح باقي ولا يحتاج إلى تجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المشركين أسلموا على نكاحه لما فتحت مكة وأسلموا، بقي الناس على نكاحه ولم يحدثوا عقودا جديدة. ولهذا قال الحسن وقال الذين جسرين أسلما هما على نكاحهما، هذا نعم هذا من لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا أسلمت قبل زوجها أو أسلم هو قبلها. ولهذا قال وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر لا سبيل وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها، إذا سبق أسلم أحدهما وأبى الآخر الإسلام بانت منه ولا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، يعني مهاجرة مسلمة، أي عاوض زوجها منها، زوجها المشرك هل يعطى من المهر؟ لقول الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، قال لا، يعني هذا خاص بمشركات من قريش، لأن الله تعالى قال أنزل في هذه الآية فلا تدعوا الكفر لهن حولهم وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا من جاءت أزواجهم مسلمات أعطوهم النفقة التي أنفقوها في المهر. عطاء يقول هذا خاص بمشركات من قريش، قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد، أما غيرهم فلا يعاوض. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والصواب من هذه الأقوال أنه إذا أسلم زوجه وهي في العدة فهي امرأته، إذا أسلم زوجه في العدة فهي امرأته بالنكاح السابق بدون الصداق وبدون عقد، فإن خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد عند جمهور العلماء، وإن انتظرته فإنها ترد عليه بالنكاح السابق عند بعض العلماء، وعند الجمهور ترد عليه بعقد جديد، وهذا هو الأحوط. والبخاري اختار القول الأول وأن الفرقة تقع بمجرد إسلامها كما هو ظاهر من الآثار التي ساقها. والراجح المختار أن زوجها إن أسلم في العدة فهي امرأته، استمر النكاح بينهما، وإن أسلم بعد العدة وقعت الفرقة بينهما ولا ترد إليه إلا بمهر وعقد جديد، فهذا مذهب جمهور العلماء. وكذا لو جلست تنتظر إسلامه ولم تتزوج حتى أسلم فإنها لا ترد إليه إلا بمهر وعقد جديد، هذا مذهب جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إذا جلست تنتظره ترد إليه بدون عقد. ومن شر الخلاف في ذلك حديثان متعارضان في رد النبي صلى الله عليه وسلم بابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد إسلامه بعقد جديد ومهر جديد. ففي حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه لما رد زينب على أبي العاص بن الربيع لما جلس ينتظره سنة قبلها بست سنين، ردها إليه بدون عقد وبدون مهر. لكن الحديث فيه علتان، إحداهما تدليس حجاج بن أرطاح في سنة الحديث البرطاه هو مدلس، والثاني في انقطاع حديث وأن حجاج بن أرطاه لم يسمعه من عمرو بن شعيب. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بدون عقد جديد، وهذا أصح من حديث عمرو بن شعيب عن جده. وأخذ بحديث ابن عباس وأنا ترد إليه بالنكاح الأول بعض أهل الظاهر، قالوا بعض الظاهرية قالوا ترد إليه بالنكاح الأول لحديث ابن عباس صح حديث عمرو بن الصيب، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي خرجه من أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد بن سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، وقال به أحمد في رواية فإنه قال والصحيح أنهما أقر على النكاح الأول. وهذا اختيار الشيخ لو سمحت الشيخ ابن باز رحمه الله، اختار أنها ترد إليه بدون عقل. وأخذ الجمهور بحديث عمرو بن شعيب أنها ردت إليه بنكاح جديد ومهر جديد، لكن الحديث كما سبق فيه علتان، وإليه ذهب الترمذي وابن عبد البر والخطابي أنها ترد إليه بمهر أو عقل جديد. قال الترمذي حديث عباس لا يعرف وجهه، يعني أن الذي ردها بعد 6 سنين أو 3 سنين بدون عقد وبدون مهر، قال لا يعرف وجهه هذا. يقول الترمذي المهر لا يعرف وجهه، يعني أي أن ردها بعد 6 سنين أو 3 سنين مشكل لاستبعاد بقائها في المدة، لاستبعاد بقائها في العدة هذه المدة. كيف تبقى في العدة هذه المدة، مدة 6 سنين أو 3 سنين، وإذا أخذت من العدة لا بد من عقد جديد ومهر جديد. وأجاب الخطابي بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجري العادة. الخطابي يقول يمكن، ممكن تجلس في العدة في العدة هذه المدة 6 سنين أو 7 سنين، قد تكون مثلا حامل مثلا ويبقى الحمل في بطنها، قد تجلس، هذا يوجد بعض النساء قد تجلس 10 سنين بعضهن. الخطابي جاء وقال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإلا تدري العادة به. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا بد من العقد. قال ابن عبد البر نقل إجماع من العلماء على أنه لا بد من العقد، لكن تعقب بثبوت الخلاف، الخلاف قوي في خلاف كيف نقل الإجماع. فكان ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع، ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة هؤلاء ينقلون الإجماع ويريدون قول الجمهور قول الأكثر، يسمونها إجماع. وتعول ابن عبد البر قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول، ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. طيب في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ردها، رد بالنكاح الأول، رد زينب بنت زينب على ابن العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. هذا حديث ابن عباس. ابن عبد البر تعول حديث ابن عباس قول ردها بالنكاح الأول أي بشروطه، قال مراده ردها بالنكاح الأول بشروطه، وقال لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا. هذا تأويل ابن عبد البر. وقال وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه تعضده الأصول، تعضده الأصول وهو أن من خرجت من العدة لا بد من عقد جديد ومهر جديد، تعضده الأصول. ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب، يعني ابن عباس قالوا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قول زوجها بساعة حرمت عليه، هذا قال ابن عباس يؤيد هذا، يؤيد حديث عمرو بن شعيب. فعلى هذا الجمهور يرون أنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد. والقول الثاني أنها ترد بالعقد الأول بالمهر الأول. والأحوط الأحوط هو قول الجمهور، هذا احتياط، يعني ما الذي يضر، يعني يجدد العقد بدك عقد جديد ومهر جديد والحمد لله ولا يضر، هذا في احتياط، احتياط الفروج. كان اختار شيخنا رحمه الله يقول انه لا بقى الاولى عنها يجوز ان ترد بالعقد، لكن الاحوط ان تكون بعقد، الاحتياط ان ترد بالعقد. ولكن حديث ابن عباس صحيح، هو صح من حديث عمرو بن شعيب ان ردت النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على ابي العاص بدون مهر وبدون عقد، انك ردها بالعقد الاول. نعم إيه؟ النفقة إذا كانت في العدة، إذا كان قيل لها رجعية يكون نفقة عليها، لكن هو قبل أن يسلم الآن ما عليه، اختلف الدين فلا يكون عليها له نفقة. لا يرى هذا، بس يقول يرى أن الأحوط الأحوط الأخذ بقول الجمهور، وإن كان وإن كان رده بدون عقد جائز صحة هذه ابن عباس. ذكر حديث عائشة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، أن عائشة قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن عرفتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط، كان الشرط المذكور بعد هذه الآية وهي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بوهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذا الشرط، هذه البيعة التي أخذها على النساء، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مثل بيعة للرجال في حديث أبي عبادة بن عمرو في حديث عبادة الصامت النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ذلك يا أيها النبي جزاك وبايعنك على يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. هذه بيعة النبي على النساء بهذا الشرط، أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا يأتينا ببهتان يفترين بين أيديهن. هند بنت عتبة ربيعة لما أخذ عليها بقات أو تزن الحرة، أو تزن الحرة، يعني هل يمكن تزن الحرة؟ لا لا يمكن الحرة كان بخلاف الأبى، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن ولا يعصينك في معروف. ستة أشياء، فما التزمت منهن وأقرت بالكلام بايعها بالكلام. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. الرجال يبايعهم بالكلام مصافحة، الرجال بالمصافحة يصافح الرجل ويبايعه اليد، يأخذ بيده ويبايعه على هذا الشرط، وأما المرأة يبايعها بالكلام وهي في مكان بعيد بالكلام. إذا أخذ عليه البيعة على كل واحدة وأقرت يعني لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا تقل لأولادها بوثا ولا تأتي بوثا ولا تعصي المعروف، إذا أقرت بالكلام قال لها بايعتك كلاما من دون بيعة باليد. ولهذا قالت عائشة والله لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أن بايعهن بالكلام، يعني قال بايعتك والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله بقوله يقول لهن إذا أخذ عليهم قد بايعتكن كلاما، فمن أقرت قد بايعتكن كلاما. وفي الحديث تحريم مصافحة الرجل الأجنبية، لا يجوز الإنسان أن يصافح الأجنبية، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية وأنه يجوز له أن يخلو بالأجنبية أو صافحة فقد غلط، لو كان يجوز له لصافح النساء وبايعهن بالمصافحة، فلما لم يصافح النساء ولم يبايعهن إلا بالكلام دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره لا يخلو بالأجنبية ولا يصافحها إلا إذا كان بينه وبينها محرمية. وقال بعض العلماء إن مس المرأة أشد من النظر، بس أشد من النظر، أشد في الفتنة من النظر الملامسة، فلا يجوز الإنسان أن يصافح المرأة أجنبية، ويفعله بعض في بعض المجتمعات أن المرأة تصافح ابن عمها أو ابن خالتها أو زوج أختها أو زوج عمها، هذا لا يجوز، يجب على الدعاة يبين للناس بعض المجتمعات أن هذا محرم. هناك عادات نالت والحمد لله لما انتشر العلم والخير وبين الدعاة للناس أن هذا لا يجوز، نالت هذه العادات، كل بعض العادات في بعض القبائل أن المرأة تكشف لابن عمها أو بخالتها، تكشف له وجهها وتخلو به وتصافحه، وإذا جاء مثلا تقبله هذا حرام، هذا لا يجوز، يجب التنبيه على هذا، وهو أجنبي منها لا يخلو بها ولا يصافحها ولا ينظر إلى محاسنها ولا يسافر بها لأنه أجنبي. هذا كثير من العادات زالت لما بلغ الدعاة ونصحوا الناس وبينوا له، زالت هذه العادة. فينبغي للعلماء والدعاة أن يبينوا للناس في بعض المجتمعات التي تساهلون بكشف المرأة لبعض أقاربها أو بعض أصهارها، كان تكشف وجهها لابن العم أو ابن الخال أو زوج الأخت أو زوج العم أو تخلوبه، هذا كله من المحرمات، ويتزول والحمد لله بالتنبيه والتعليم. لا بأس. وقال كثير من العلماء إن مس المرأة أشد من النظر، الله تعالى يقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن، إذا كان لا يجوز النظر للمرأة ومحرم فاللمس أشد، اللمس أشد، أشد في الفتنة. حتى ولو كانت المرأة كبيرة السن، ولو كانت عجوز لا ينبغي أن يصافحها ولا ينبغي أن يقبل رأسها، ولو كانت عجوز كبيرة، لأنها قد يفتن بها الإنسان. وقال الشافعي رحمه الله لما قيل لها إن إذا كانت عجوز هل تسافر بدون محرم، قال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، قد يأتيها من يفتن بها، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. وهذه البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أخذها على الرجال، كما في حديث عبادة الصحيحين، في حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال وأخذ عليهم ما أخذ على النساء، أن لا يشتكوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتل أولادهم ولا يقتل بهتان يفترون بأيديهم ولا يعصوا في معروف. قال فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك من هذه المعاصي فأخذ، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له ظهارة، ومن لم يؤخذ وترك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفعه. يعني هذا يعني من أخذ عليه البيعة ووفى فأجره الله، وإن لم يفي وفعل شيء من ذلك زنا أو سرق فإن أخذ وقيم الحد فهو كفارة له، وإن لم يؤخذ وتاب فيما بينه وبين الله فالتوبة طهارة أيضا، وإن لم يتب فأمره الله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وبتوحيده ويسلم، وإن شاء عذبه. وداخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الصحيح، في كتاب الطلاق من صحيحه، باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29.
نعم، وهذا الترجمة معقودة للإله، والإله هو الحلف، وأن يحلف أن يهجر زوجته، ويحلف أن لا يطع زوجته، فيوقف وتضرب له مدة وهي 4 أشهر، ويؤمر بالفيئة، فإن فاء ورجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فإنه يؤمر بالطلاق، استمر، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، يحلف على عدم الجماع، جماعه، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا ورجعوا فإن الله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إذا حلف أن لا يطلق زوجة 4 أشهر يوقف، تضرب له مدة 4 أشهر، ينتظر، وبعد 4 أشهر يؤمر بالفيئة، فإن فاء ورجع فالحمد لله، وإلا وإن امتنع واستمر ورج في إلى فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فالحمد لله، وإلا يطلق طلق عليه الحاكم، فهمك الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في إلائه هجرهن شهرا، ولكن ليس لم يكن في إلاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف على ترك الوطن، وإنما هجرهن بالكلام. ولهذا قال بعض العلماء هل يشترط يكون في الإلاء شرط، هل يشترط في الإلاء ترك الجماع، أن يحلف على ترك الجماع أو لا يشترط؟ ثم قال إنه اشترط، قال إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلاء، وإنما هجرهن شهرا بسبب اجتماعهن وطلبهن النفقة، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، هذا هجر في الكلام. وجلس في مشروبة، مشروبة غرفة مرتفعة 29 يوما. ولهذا ذكر حديث أنس آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني حلف شهر، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة، يعني غرفة مرتفعة له 29 ثم نزل، فقال يا رسول عليك شهر، حلفت شهرا ما تميت الشهر 29، فقال الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30، وكأن في ذلك الشهر كانت 29، إذا بدأ من أول الشهر فإنه على حسب الشهر، إن كان الشهر 29 فإنه ينتهي ب 29، وإن كان الشهر 30 فيكون 30، وكان ذلك الشهر ابتداه الذي يصل من أول فكان 29، فقال الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساء وهن أمهات المؤمنين وخير النساء، فغيرهن من باب أولى، إذا كان هذا يحصل من أمهات المؤمنين ويجتمن عليه في النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا وهجرهن شهرا، وكانت الواحدة منها تغاضبه إلى الليل وهو أشرف الخلق، فمن كان دونه ودون أصحابه مراتب عليه أن يوطن نفسه على الصبر والتحمل. بعض الناس يرى نفسه عظيما فكيف يقال له شيء، كيف تراه يحتقر المرأة احتقارا شديدا، وهذا لا شك أنه ليس من حسن الخلق، فكما أنك تغضب فالمرأة تغضب، وكما أنك تخطي فالمرأة تخطي أيضا. ومن طلب امرأة لا يصدر منها شيء يكدر خاطره فقد طلب المستحيل، هذا لا يمكن. فهذه النساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء، ومع ذلك حصل منها ما حصل بسبب الغيرة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكر حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر قال كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله، يعني في قوله الذين يرون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. سمى الله، ما الذي سمى الله؟ سمى الله الأجل 4 أشهر، أنه يضرب له 4 أشهر للذين يؤلون، يعني يحلفون على هجر نسائهم وعدم الجماع 4 أشهر. فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ابن عمر يقول في الآية في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل، والأجل هو 4 أشهر. 4 أشهر مذكور في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذه المدة له أن يهجر زوجته فلا يطعها 4 أشهر، وما زاد فلا يجوز له، إما أن يطلق، وإما أن يفي يرجع، وإما أن يطلق. فإن لم يطلق وأبى طلق عليه الحاكم يعني القاضي، فله أن يهجر هذه المدة. وأما في الكلام فليس له أن يهجرها فوق 3 أيام للنهي عن ذلك في الحديث: لا يحل المسلم أن يهجر فوق، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان الحاجر هجرها في الكلام لتقصيرها في حقه، إذا كان هجرها من أجل نفسه الذي تقصيرها في حقه. أما إذا كان هجرها لتقصيرها في حق الله فله أن يهجرها فوق 3 أيام، لأن هذا لله. إذا كان هجر الله فله أن يهجرها ما شاء حتى يتوب، يهجر عن زوجه ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أبي الواقعي وبرارة بن الربيع العامري، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليه، لأن الهجر لله. إذا كان هجر لله ما يتحدد مدة حتى يتوب، أما إذا كان هجر لأجل الدنيا، لأجل حظوظ الدنيا، فيجوز 3 أيام فأقل، يومين 3، لأن النفس قد يحصل فيها تكدر، فأبيح لها أن تتشفى يومين، يوم يومين 3 ولا يزيد. يقول النبي لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان لأجل الدنيا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا يحل لأحد، يقول عمر، لا يحل لأحد بعد الأجل عن 4 أشهر إلا أن يمسك بالمعروف، يعني بعد الأرض، أو يعزم بالطلاق كما أمره الله. وقال لإسماعيل حدثني مالك عن نفع بن عمر: إذا مضت 4 أشهر يوقف، يعني المولي، حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني مضي المدة لا يعتبر طلاق، إذا مضي المدة لا يعتبر حتى يطلق. ويذكر ذلك عن الإيقاف، وأنه يوقف بعد مدة، عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجل من الصحابة، كلهم يرون أن الإيقاف أنه يوقف، وأنه لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. والإيلاء هو الحلف، والألية هي الحلف، والألية والجمع ألايع على وزن عطايا. إذا قال الشاهد قليل الآية حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية ضرته. قليل الآية يعني قليل الحلف، حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية ضرته. وفي لفظ فإن سبقت منه الألية ضرته، إذا سبق منه الحلف ضر بها ولم يحلف. وذكر الخلاف في الإيلاء، هل يشترط في تعريف الإيلاء؟ شوف في الوسط قال الطبري اختلافهم في هذا من اختلاف في تعريف الإيلاء.
قال الطبري اختلاف في هذا من اختلاف في تعريف الإيلاء، فمن خص بترك الجماع قال لا يفيء إلا بفعل الجماع، ومن قال الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في فيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف ألا يفعله. ونقل عن
ألا يفعله
ونقل عن ابن شهاب لا يكون الإله إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد ضرارا لم يكن إلاء. ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة لا إلاء إلا في غضب، فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إلاء. ومن طريق الشعبي كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأة فهي إلاء. ومن طريق القاسم وسالم في من قال لامرأة إن كلمتك سنة فأنت طالق إن مضت 4 أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال قد خرجت وما أكلمها. قال أدركها قبل أن يمضي 4 أشهر فإن مضت فهي تطليقة. ومن طريق أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ الذين يؤلون من نسائهم يقسمون قال الفراء
بعد في آخر الصفحة ثم ذكر البخاري حديث أنس
ثم ذكر البخاري وحديث أنس آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه الحديث. وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الإلاء ذكر الجماع، ولهذا قال ابن عربي ليس في هذا الباب يعني المرفوع سوى هذه الآية وهذا الحديث انتهى. وأنكر شيخنا في التدريب إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال الإلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه. وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس آلى أي حلف وليس المراد به الإلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا. ثم ظهر لي أن فيه الخلاف القديم فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء، فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه كما تقدم. وفي كونه حراما أيضا خلاف، وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر، ولم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن ألا تدخل أحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطئ لامتناع الوطئ في المسجد. وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آل من نساء شهرا، ومن حديث أم سلمة أيضا آل
نعم هذا يعني الخلاف يعني في الإلاء هل يشترط في من ترك الجماع ولا يشترط؟ الأقرب أن الإلاء ذكر الجماهير أنه في ترك الجماع، لكن إلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ترك الجماع وإنه إلاء على ترك الحلف. وقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي الواحدة لها بعيد، وظاهر أن النبي اعتزل شهرا ولم تأتي امرأة إليه في مكانه، اعتزل في مشربه، هذا ظاهر الحديث، هجرهن شهرا ثم نزل، ولا يلزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حالف على ترك الجماع، وإنما المراد الحلف حيث هو. نعم في إيش؟ نعم والله أنه ترك الجماع إلا في إلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذا الشرط. وذكر الحافظ في آخر الطلاق هل يكون رجعيا بعد الإلاء إذا مضت العدة 4، هل يكون جمهور ذهب إلى الطلاق يكون رجعيا؟ ولكن قال المالك شوف ذهب منها أن الجمهور ذهبوا في وسط صفحة 29 منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعية يعني بعد فيها في 29 صفحة وسط الصفحة قبل الآخر قول مالك أدرك الناس يقفون الإله إذا مرت 4 وهو قول مالك والشافعي أخرج إسماعيل من وجه آخر.
نعم قال أدركنا الناس يقفون إلى إذا مرت 4 وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها، منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعية، لكن قال مالك لا تصح رجعته إلا أن جامع في العدة. وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له 4 أشهر، ومن كانت له 4 أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزم الطلاق بالطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به، والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يحد في شيء من أدلة أن العزيمة
لم يجد
في شيء من أدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئا ولا قائل به. وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوى بها الطلاق تقتضي طلاقا.
نعم، وهذا الصواب أنه لا يكون طلاق، لكن يؤمر بالفيء أو بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق على خير. بارك الله فيك. نعم، إذا كان يقضى رمضان يقضي عدد الأيام، كان رمضان 29 يقضي 29، وإن كان 30 يقضي 30. نعم.
السائل من بريطانيا يقول هل يدخل الرباعية في حكم الزيدية؟
لا، الرباعية طائفة من الخوارج، والزيدية من الشيعة، فرق بينهم. الشيعة الزيدية طائفة من الشيعة، والرباعية طائفة من طائفة الخوارج. نعم.
ومن هم أهل الذمة وهل المجوس يدخلون فيهم؟
أهل الذمة اليهود والنصارى الذي لهم عهد بينهم وبين عهد وليس بينهم قتال، والمجوس ليسوا من أهل الذمة لكن ملحقون بأهل الذمة في أخذ الجزية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. نعم.
وزوجة
يقال لهم شبهة كتاب. نعم.
زوجة أسلمت ثم أخبرت زوجها بإسلامها فأسلم.
أسلمت ثم أخبرت زوجها بإسلامها فأسلم في الحال هذا
هل يشترط هنا أن يعقد عقدا جديدا ويصدقها؟
لا، إذا أسلم ثم أخبر زوجها فأسلم في الحال هذا أسلم جميعا، النكاح باقي ما في إشكال، لكن إذا أسلم ثم امتنع عن الإسلام حتى مضت مدة. نعم، هذا هو محل الخلاف. نعم.
كذلك رسول البريطاني يقول روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ على ولاء، فما معنى ولاء؟
إيش روى ابن ماجه توضأ
على ولاء؟
ما أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة الحديث، ما كلام وما قبله وما بعده والترجمة. نعم.
حديث صفوان مع السال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3، هل الأمر وجوب؟
نعم. لا، هذا يعني إذا أراد، ليس الوجوب أن لا ننزعها، يعني إذا أراد أن يلبس الخفين ويمسح على 3 أيام فلا بأس، وإذا أراد أن لا يلبس خفين في السفر فله ذلك. هذا الإباحة، أن ننزع يعني 3 أيام، وبعد 3 أيام يجب نزعها. ويعيد الحديث الآخر المسافر 3 أيام بلاليه والمقيم يوم وليلة، حديث علي.
ما تعرف دار الحرب ودار الإسلام؟ وهل ما زال هذا تعلم بالنسبة للمسلم الذي ولد في بلاد الغرب وأصبح مواطنا؟
دار الحرب يعني هي بلاد الكفار الذين يحاربون المسلمين، كانت دولة تحارب المسلمين وتقاتل المسلمين، هي يسمى دار الحرب. ودار الذمة اللي فيها الكفار الذين لا يقاتل المسلمين، بينهم وبين المسلمين عهد وعقد وصلح. نعم.
يقول ما معنى القلس وهل هو ناقض الوضوء؟
ها،
القلس وهل هو ناقض الوضوء؟
القلس هو ما يخرج من المعدة الشيء القليل بمقدار ملء الفم، والصبر القليل هذا لا ينقض الوضوء. أما القي فهو نجس عند كثير من العلم، حكم النجس هو كثير، ثم التطريش والقي. أما القلس الشيء القليل بمقدار الفم الشيء القليل يعفى عنه. نعم. وكذلك إذا لم يتعمد فاستخرجه سواء صحيح. ها، إذا تغير يقول تغيرت حاله. نعم.
وما معنى الوحدي؟
قلس. نعم، إذا كان قليل، إذا كان لم يأكل الطعام، إذا كان لم يأكل الطعام فهذا هو ظاهر حكمه الأقرب والله حكم البول. أما إذا كان يأكل الطعام فإنه يغسل.
ما 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 يقول ما معنى الودي وهل هو ناقض وضوء؟
نعم، الودي هي الودي والمذي والملي، المذي ما يخرج على طرف الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة ملامسة يخرج المذي هو أصفر على رأس الذكر هذا نجس لكن نجسه مخففة ينضح كما ينضح بول الصبي الذي يأكل الطعام يكفي الرش وينقض الوضوء ويجب غسل الذكر والأنثيين الخصتين يقول النبي اغسل ذكرك وأنثيك ولعل الحكمة في هذا حتى يتقلص الخارج المذي نجس ينقض الوضوء ولا يجب الغسل ونجسه مخففة أما الملي فهو طاهر وهو أصل الولد ويجب الغسل وهو أبيض يخرج دفقا بلذة كثير وأما الودي فهو يخرج بعد البول شيء يخرج بعد البول حكم البول يعني قطرات قد يكون أبيض يخرج بعد البول هذا يسمى ودي هو نجس نعم يجب الوضوء فقط مثل البول نعم
رجل السائل ألمانيا يقول رجل يعيش في الغربة تزوج امرأة من بلاد من بلاده عن طريق التوكيل وعندما أرادت الزوجة اللحاق بزوجها قبض عليها من قبل الحكومة ومنعت من السفر منعا دائما والزوج لا يستطيع الرجوع إلى البلد إلا بعد سنين لهذا أراد الرجل أن يطلق فهل يحق له استرجاع المهر أم ماذا مع العلم أن الذي جاء الحكومة تسمع بالخبر هم والدي الفتاة ولكن دون قصد
لا ليس لها استرجاع أقول ليس لها استرجاع المهر لا. لأنها ليس لها دخل في هذا ما امتنعت نعم
ويسأل عن تدخين وما حكم بائعها ومن اشترى من غيره ما حكم بائع أو من اشترى لغيره
التدخين محرم لأنه من الخبائث ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا يجوز أن يشتري لغيره لأن هذا يعان على المعصية يقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان نعم نعم يستحق نصف المهر إذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف نعم أما إذا دخل بها فلها المهر كامل نعم
يقول السائل كذلك ما معنى حديث خلق الله آدم على صورته
هذا حديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم والصواب أن خلق الله آدم على صورته الضمير يعود إلى الله وهذا في إثبات الصورة لله عز وجل ولا يلزم من ذلك التشبيه في إثبات الصورة لله الصورة لا تشبه الصور كما أنه سمع وبصر وهد لكن هذا غلط فيه بعض الناس ذكر الرازي له كتاب سمى تأسيس التقديس وذكر هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أقوال وبينها شيخ الإسلام رحمه الله القول الأول هو هذا وهذا هو الصواب الذي عليه أئمة السنة المحققين كالإمام أحمد وغيره من أهل السنة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم قرروا هذا أن الضمير يعود إلى الله ما ورد في رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن قال الحافظ ابن حجر في الجزء 11 سندها لا بأس به جيد والقول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم خلق الله آدم على صورة آدم وهذا أنكره الإمام أحمد سأل ابن عبد الله لما قال خلق آدم على صورته على صورة آدم فقال الإمام أحمد هذا قول الجهمية أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله والقول الثاني أنه يعود إلى المضروب لأنه يعني قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله آدم خلق آدم على شبيه مقلوب وهذا ضعيف الصواب من الأقوال الثلاثة أن الضمير يعود إلى الله وفي إثبات الصورة لله نعم ولا يلزم ذلك التشبيه لكنه يفيد نوع من المشابهة هو المشابهة بمطلق الصورة لا في الجنس والمقدار نعم في خلاف في ظله قيل أن الضمير يعود إلى الله وقيل يعود إلى العرش لأن في الوقت الأخرى ظل العرش نعم
يقول ما حكم إدخال الصبيان غير مميزين بين صفوف المصلين
لا ينبغي في الإتيان بهم غير مميزين لأنهم غير مخاطبين الآن بخلاف المميز إذا كان يحسن الوضوء فلا يعلم مرواداكم بصلاة السر أما غير المميز فالأولى أن لا يتابع إذا كان يؤذي وإن أتي به وهو لا يؤذي صار بينه وإنسان لا عروة به مثل يكون فاصل مثل السواري كأنه سارية نعم
يقول
لكن لا ينبغي الإتيان بالصبيان إذا كانوا يؤذون إذا كان ابن أقل من ابن سبع سنين، لكن إذا أتى فلا بأس، يعني أتى وكان الحسن والحسين دخل على المسجد فلا بأس يعني للتعلم، إذا كان ما يؤذي ولا يلوث المسجد فلا بأس، لكن ما يكون في الصف، يكون الأمام ولا خلف. نعم.
بعض الذين في قلوبهم مرض في زماننا هذا يحتجون بأن النساء قد بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن المرأة يجوز لها في زماننا الدخول في الانتخابات والحياة العامة التي ليست من أعمالهن وما أشبه ذلك من الشبه الكثيرة، فما ردكم حفظكم الله؟
نعم، ردنا أن هذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهن بالكلام، ما مستفيد هذا امرأة قط. بين العلماء أن المرأة ليس لها أن المرأة ولها أحكام خاصة والرجل له أحكام خاصة، وبينوا أن المرأة لا تكون إمامة في الصلاة، لا تكون إمامة في الصلاة ولا تتولى القضاء ولا تكون إمامة للمسلمين، وإنما تعمل في أعمال خاصة في جو النساء، في أعمال خاصة تكون مدرسة طالبة مستشفى خاصة بالنساء وما أشبه ذلك. أما اختلاطها بالرجال فهذا محرم ومن أسباب الشر والفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. والأدلة على هذا كثيرة، لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال ولا تجامع الرجال، ولهذا صار النساء صارت تصلي خلف الرجال في صلاة الفريضة وفي صلاة العيد وفي كثير من المجتمعات، وفي المطاف كان على عهد السلف كانت المرأة تطوف في حاشية المطاف والرجال ما يلي الكعبة وغير ذلك. الأدلة في هذا كثيرة، لكن من في قلبه مرض أو عنده هوى هذا لا حيلة فيه. وفق الله جميعا، فاتح الله عليه وسلم. Thank you.